بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وسنبدأ القراءة في كتاب الحدود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود.
كتاب الحدود أي الكتاب الذي تذكر فيه الحدود وما جاء فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحدود شرعا هي الموانع والحواجز والفواصل التي جعلها الله سبحانه وتعالى درءا للوقوع في المعاصي، فقد حد الله سبحانه وتعالى حدودا، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا، هذه عقوبات مقدرة شرعا قدرتها الشريعة، ليس لأحد أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها، فهذه حدود مقدرة شرعا وعقوبات مقدرة شرعا. والعقوبات على قسمين: عقوبات مقدرة شرعا وهي متسمى بالحدود، وعقوبات مرجعها إلى اجتهاد الإمام وهي التي تسمى بالتعزيرات. فالعقوبة المقدرة هي الحد، كحد الزنا، كحد السرقة، كحد القذف، هذه الحدود مقدرة شرعا عرف حدها من قبل الشريعة. والقسم الثاني التعزيرات، وهي ما يؤدب به وما يردع به الإمام المتعدي، وهذه التعزيرات بابها واسع، وهذه التعزيرات بابها واسع. والله سبحانه وتعالى لما شرع هذه الحدود وهذه العقوبات لتكون زواجر وجوابر، فالحدود زواجر وجوابر، تزجر عن المعاصي واقترافها وكذا، وجوابر تجبر الإنسان إذا فعل هذه المعصية ثم أسلم نفسه لهذا الحد وأقيم في هذا الحد وهو صابر محتسب تائب، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له بإقامة هذا الحد، كما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فإذا لم يقم عليه الحد فهو تحت المشيئة، أما إذا أقيم عليه الحد كان ذلك جبرا له وكان طهارة له، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فيكون الحد كفارة. فهذه الحدود هي زواجر لتربع الناس عن اقتراف الجريمة، لأن الإنسان لو عرف أنه إذا زنى فإنه إن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة أمام الناس ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وإن كان متزوجا فإنه يرغم حتى الموت، من ذا الذي يقبل على هذه الجريمة إذا علم أنه سيفضح وستبقى هذه الفضيحة زمانا طويلا؟ إذا جلد الشاب أمام المسجد وأمام مجامع الناس أو رجم الرجل فإنه يجلب ويجر على أولاده وعلى أسرته عارا ربما يدوم طويلا وكثيرا، فإنه سيرتدع عن ذلك. وإذا علم السارق أنه لو سرق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فإنه تقطع يده في ذلك لما سرق الواحد شيئا. فهذه الحدود زواجر وجوابر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولا يصلح البشرية أبدا كرادع لا يصلحها إلا ما وضعه الله عز وجل لها وما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قضية الحدود والعقوبات هذه لا تطرح لمناقشة ولا تكون مطروحة هل تصلح هذا العصر أو لا تصلح، بل من اعتقد هذا ارتد والعياذ بالله. هذه آيات قرآنية ونصوص وأحاديث نبوية وجب اتباعه والعمل بها، ولا تعرض للمناقشة ولا تعرض للبحث هل فيها مصالح ولا ما فيها مصالح، لأن هذه مواضع لدى الحكيم الخبير. والله إذا وضعت الصلاة للمناقشة يمكن أن نختصر الصلاة إلى ثلاث صلوات ولا صلاتين ولا كذا، صلاة في أول نهار وصلاة في آخر نهار، فلتعرض هذه المسألة أيضا. إذا كنت ممكن أن تعرض منصبة الزكاة ولا الحج، ممكن نجعله مثلا في الشتاء البارد دائما نؤجل زمان الحج إلى موسم بارد نحج فيه، فلتعرض أيضا هذه القضية على المناقشة. ما بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبيّنه النبي في سنته من أحكام وجب قبولها، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلا يوقف الجريمة أو يخففها إلا ما شرع الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب، يا أولي العقول السليمة، يا أولي الفكر، يا أولي النهى، فإنه لا يرضع الناس إلا هذه، لكم فيها حياة. لأن الإنسان لا بد له من رادع يا أخوان، لازم، ليس كل واحد يوكل إلى دينه وعنده ديانة وتقوى ومراقبة لله سبحانه وتعالى، ليس كل أحد يفعل هذا، إنما بعض الناس ما يرضعه إلا هذه الحدود، هذه الحدود ترضعه وتوقفه عند حده. لابد، الإنسان معروف قد ينتاب شراهة، قد ينتاب تعدي، وقد ينتاب تأسد، فلابد من عقوبته حتى يستيقظ. وهذه العقوبات إنما هي عقوبات من قبل رب سبحانه وتعالى، ووضع حدودها له وشروطها وأنصبتها الشارع الحكيم. فهذا الباب باب تدرس فيه هذه العقوبات المقدرة. فالعقوبات في الشريعة هي في الحدود في الشريعة، العقوبات المحددة المقدرة شرعا التي جعلت موانع وفواصل وحوائل بين الناس وبين اقتراف هذه الجريمة. أما باب التعذيرات هذا باب واسع جدا يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، يضرب هذا 10 أصوات ويضرب هذا 20 صوتا، ينفي هذا، يحلق رأس هذا، يسجن هذا، هذه مسائل واسعة جدا. ويعني أكثر العقوبات عندنا تعلق بباب التعذيرات. طيب مسألة، شوف الجهاز، مسألة هل عدم إقامة هذه الحدود كفر؟ يعني لو ما أقام الإنسان هذه الحدود وترك إقامتها تهاونا وشهوة وغير ذلك، هل ترك هذه الحدود وإقامتها هل هو كفر؟ الجواب كفر وليس بكفر. كفر إن اعتقد جواز هذا وصحة هذا وجحد ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذب به واستحل وغير ذلك، إذا ترك هذه الحدود استحلالا وتكذيبا وجحودا وتفضيلا لعدم إقامتها على إقامتها وغير ذلك، إذا كان كذلك فإنه يكفر سواء بترك الحدود أو بغيرها. أما إذا تركها تهاونا، تركها شهوة، تركها كذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم المضيع أقاموا عليه الحد، إذا تركها كذلك فإنه لا يكفر. فتكييفها ترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، مثل من يترك العفة ويزني، مثل من يترك مثل من تترك الحجاب وتتبرج. فترك الحدود، إقامة الحدود بالنسبة للحاكم، لأن الحاكم مطالب أن يقيم هذه الحدود بين الناس، فلو تركها كما لو ترك الإنسان أكل الحلال وأكل الربا، كما لو ترك الإنسان العفة وزنى، كما لو تركت المرأة الحجاب وتبرجت، كما لو ترك الإنسان الأمانة وخان، كما لو ترك الإنسان صدق الحديث وكذب، وهكذا كسائر ما يتركه الإنسان مما يجيبه الشارع عليه. فليس معنى أن يترك الحدود أن يكون كافرا، ترك الحدود فيه التفصيل، ترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى فيه التفصيل، فطارة يكون كفرا مخرجا من الملة وطارة لا يكون كفرا. شأن المعاصي سائر المعاصي، فالأصل فيها أنها معاصي، ترك هذه سواء الحدود ولا غير الحدود الأصل فيها أنها معاصي، فإن تركها على وجه يكفر بها كأي معصية من المعاصي فإنه يكون كافرا، وإلا فإنه يكون إيه؟ وإلا فإنه يكون عاصيا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يحذر من الحدود. باب الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما
في بعض النسخ كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. نعم. الباب الأول قال باب
باب ما يحذر.
باب لا يشرب الخمر. نعم.
باب الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما
الزنا وشرب الخمر.
نعم.
عندنا في نسخة باب لا يشرب الخمر. نعم.
حتى في شرح
ابن حجر علق عليها.
قال قول باب الزنا وشرب الخمر أي التحذير من تعاطيهما.
نعم.
قال ثبت هذا المستمد وحده.
أي نعم. يعني نسخ. نعم. نسخ. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ينزع منه نور الإيمان في الزنا. قال حدثنا يحيى بن
ينزع منه نور الإيمان في الزنا. إذا زنى، إذا شرب الخمر، إذا انتهب نهبة، إذا فعل هذه الأشياء فإنه يذهب عنه كمال الإيمان وبهاؤه ونوره، لكن لا يذهب أصله، فليس بكافر، هو مؤمن معه أصل الإيمان، لكن يذهب عنه كماله ونوره وبهاؤه. نعم. نعم. عند الفعل. عند الفعل. عند الفعل. نعم.
ثبت عن عباس أن يرفع عنه الإيمان حال الزنا.
ثبت يرفع، لكن المراد اللي هو يرفع نوره، يعني يرفع نوره وبهاؤه ومراقبة الله سبحانه وتعالى، ليس رفعا يعني كليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال حينزني، وهو مؤمن فنفى إيمانا وأثبت إيمانا حينما قال وإن زنى وانسرق رغم أنف أبي ذر، فيكون عنده أصل إيمان لكن مرفوع عنه كماله نوره بهاؤه، فكلمة يرفع منه ينزع كل هذا إنما هو محمول على الكمال والبهاء والمراقبة التي ترضع الإنسان، فإنها ترفع عنه وتنزع عنه بحيث لا يكون عنده من المراقبة ومن الإيمان ما يردع عن هذا الزنا، لأنه لو راقب الله عز وجل حق مراقبة لما زنى. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد
والنهبة وما يأخذ الإنسان قهرا وعلانية، هذه النهبة، هذه النهبة، ومثلها الغصب أيضا يأخذ الشيء بالقوة الجبرية، هذا غاصب، لما النهبة يأخذها جهرة ويأخذها قهرا، وأما السرقة فما تؤخذ على وجه الخفية، السرقة تؤخذ على وجه الخفاء من حرز ضابط وهكذا، أما الغصب هذا يأخذ الشيء بالقوة، وأما النهبة فأخذها جهرا وقهرا، وهذه هي النهبة. نعم. الذي يحد فيه الإنسان من كل هذا السرقة، أي ما أخذ على وجه الخفاء، أخذ على وجه الخفاء من حرز ما يبلغ به نصابا، هذه السرقة. نعم.
وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة.
نعم.
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة هذه المعاصي، وأن هذه المعاصي على صاحبه على خطر عظيم، وأنه لا يعطى صاحبها وصف الإيمان المطلق ولا ينزع عنه مطلق الإيمان كما قال العلماء، فأصحاب هذه المعاصي لا يعطون الإيمان المطلق، يعني لا يقال هو مؤمن، لا يقال على الزاني مؤمن، ولا يقال على السارق مؤمن، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال فاسق، أو يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه إيه مطلق الإيمان، فإذا زنى، إذا سرق، إذا قتل، إذا فعل هذه فلا يكون كافرا، ليس معنى هنا نفي الإيمان أنه يكون كافرا كما تقول الخوارج، فالخوارج يقولون إذا نفي الإيمان فإنه يكون كافرا، والمعتزلة إذا نفي الإيمان عندهم فإنهم يخرجونه من الإيمان، لكن لا يدخلونه في الكفر، لا يدخلونه في الكفر إلا إذا مات على هذه المعصية وهو مصر عليها، فإنهم يقولون يكون خالدا في النار لكن يخرجونه من الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون بأن المنفي عنه غير المثبت، أما المنفي فهو كمال الإيمان، وأما المثبت فهو أصل الإيمان، ولهذا كان مثل هذه النصوص كان معتركا بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمرجئة. الخوارج المعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. أما المرجئة فإنهم يقولون هذه المعاصي لا تضر، وغلبوا جانب الوعيد فقط وأخذوا من نصوص الوعيد وتركوا هذه النصوص. وأما الخوارج فقالوا يكفر إذا فعل هذه المعاصي لظاهر هذه النصوص، لأنه إذا نفي عنه الإيمان فما بقي إلا الكفر، وغلبوا أيضا هذه النصوص وتركوا النصوص التي استدل بها المرجئة، مثل وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر ونحو ذلك. أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص فقالوا نصوص نفي الإيمان دالة على تأثير المعاصي في الإيمان وأنها تؤثر بالنقص، والنصوص الأخرى التي فيها وإن زنى وإن سرق إثبات الإيمان فهو إثبات لأصل الإيمان، ولهذا لا يكفر الإنسان بالمعاصي، لأنه لو كان يكفر بالمعاصي لكانت إقامة الحدود عليه إقامة حدود ردة، يعني ما يقال في الزنا نجلده 100 جلدة ويمشي، لا، هذا يرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فلو كان الإنسان يكفر بهذه المعاصي لما كانت إقامة الحدود عليه زواجر له، إنما كانت حدود ردة، يقتل بالسيف، ما في حاجة اسمها جلد، المرتد ما يجلد 100 جلدة، إنما هذا ضربة بالسيف. لكن عندنا من زنى ولم يكن محصنا فإنه يجلد 100 جلدة. كذلك إذا سرق، فلو كان يكفر بالسرقة لما قطعت يده وإنما قطعت رقبته ردة، فهذا أكبر دليل على أن هذه المعاصي المنفي فيها ليس وأصل الإيمان، بل المنفي فيها وكمال الإيمان. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما تجيب الخوارج عن هذه الأشياء؟ بما تجيب الخوارج؟ أنتم عندكم هذه المعاصي يكفر بها الإنسان، فبما تجيبون عن إقامة هذه الحدود وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الحدود إقامة إيه؟ إقامة حدود زواجر، ليست إقامة حد ردة، ولا يكفر بها الإنسان. نعم.
أنا بطلت خلال الكلام في هذه المسألة أقول أن التصدير له معنيان، المعنى الأول قول والمعنى الآخر معنى، هذا الكلام
صحيح. يبقى مقصود عن تصديق الإذعان، القول هذا قول القلب إقراره وكذا، والعمل يصدق القول، والعمل يصدق القول، فالعمل يطلق عليه تصديق أيضا. ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده إيه؟ فإنما قصده التصديق، ليس قصده التصديق المجرد، بل قصده التصديق الإذعاني المستلزم الانقياد ظاهر وباطن، فيطلق على القول تصديق ويطلق على العمل تصديق، العمل يصدق القول. نعم.
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا
قال هشام قال صلى الحديث الصحيح قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يصدق ذلك ويكذبه، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش وكذا. قال والفرج يصدق ذلك وإيه أو يكذبه. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40.
نعم، قدر الضرب بالجريد والنعال قد ضرب أبو بكر 40، وإلا فليس هناك حد بالصوت كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان شارب الخمر يضرب هكذا، يضرب بالجريد والنعال وكذا. ولهذا تنازع أهل العلم هل العقوبة في الخمر في شارب الخمر حد أو تعزير، ثم الذين قالوا حد اختلفوا في مقدار هذا الحد، هل العقوبة أصلا حد ولا تعزير؟ فبعض العلم يراها تعزيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربه، فكان منهم الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه والضارب بكذا، فقالوا هذا تعزير من باب التعزير. فلهذا قالوا قدر ما كان يضرب الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر أربعين، فجعلوا ذلك 40. وبعضهم قال لا، بل هو حد، واختلف هؤلاء في الحد، فمنهم من قال 40 لأن قدر ما كان يضرب الرجل في على عهد رسول الله 40، وكان هذا في زمان أبي بكر وفي صدر من زمان عمر رضي الله عنه. ثم اجتهد عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة وأراد أن يرضع الناس، لأن الناس استهانوا بال40 وكذا، فأراد أن يرضعهم وأن يرفع هذا الأمر، أن يرفعه. وهذا حجة أيضا من قال بأن الأمر تعزير، لأنه لو كان حدا لما جاز العمر أن يرفع هذا الإيه؟ هذا الحد. فاجتهدوا في ذلك، فرأى الصحابة أنه يجلد 80 جلدة، فجلدوا 80 في عهد عمر رضي الله عنه، وتتابع الناس بعد ذلك، وتتابع الناس بعد ذلك. فهل أصبح الحد 80 أو هو 40، وهذه 40 الأخرى إنما هي من باب التعزير، مرجع ذلك الإمام، أو كلها تعزير؟ كما قلنا كلها أقوال لأهل العلم، كلها أقوال لأهل العلم. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على 80 جلدة، وضربوا شارب الخمر عليها، ضربوا 80 جلدة، فسواء جعلناها حدا أو جعلناها تعزيرا فإن هذا وعمل الصحابة الذي به حصل الردع للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حد في ذلك حدا محددا، وإنما كانت العقوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الضرب بالجريد والنعال وغير ذلك، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. لكن الصحابة فعلوه أنهم أقاموا الحد 80 جلدة. لهذا كان عمر علي رضي الله عنه يتحرز من ذلك ويقول: فلو ضرب فمات وديته. ولو كان حدا مقدرا معلوما لما وداه، لأن الإنسان إذا مات في الحد وصارت عليه الجناية فإن الإمام ما يضمن. لكن يقول لو زدنا على 40، ضربنا بالسياط فوق 40 فمات لوديته، وهو قول الشافعي وقول جماعة من أهل العلم. وهذا منهم لماذا؟ لأنه ليس حدا مقدرا، ولو كان حدا مقدرا لما وده أحد، لأن الحد إذا مات فيه الإنسان ما يوديه أحد. فعلى كل هذه المسألة نزاعية، والأقرب أن يقال الحد 40، وما زاد على ذلك فمرجعه إلى اجتهاد الإمام، وخير اجتهاد هو اجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. هذا قول من يقول بالتعزير، يعني هذا قول من يقول بالتعزير، هو قول قوي، لكن لما كان الأمر في صفة الضرب واسعة قدروها بال40 وهي لا تخرج عن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يفعل في عهد النبي من ضرب الجريد والنعال، فقدروا هذا الضرب بال40، يعني جعلوا عوضة هو ال40. فإن لو ضرب ال40 فحسن، ولو ضرب بالجريد والنعال وكذا كذا فحسن، لكن ال40 هي التي كانت توازي ما كان يضرب فيه بالجريد والنعال. ولهذا ما احتاج الأمر إلى اجتماع واستشارة في ال40 في عهد أبي بكر رضي الله عنه، إنما احتاج الأمر إلى استشارة فيما زاد على ال40 مما هو مقرر عندهم أن ال40 تساوي الضرب بالجريد والنعال وغير ذلك. نعم. يعني عموما المبحث ده مبحث طويل عند أهل العلم في مسألة يعني الحد في ذا هو تعزير ولا حد، ثم الحد هل هو 40 ولا 80، كلام طويل. لكن الأقرب أنه يقال الحد 40، والقول بأنه تعزير قول قوي، قول بأنه هو تعزير وليس حدا هذا قول قوي. وال40 هذه اجتمع عليها الصحابة في عهد أبي بكر رضي الله عنه ولم يستشر أبو بكر فيها، مما يدل أنها تكافئ ما كان الأمر عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عهد عمر فاستشار في الزيادة على، فالراجح أن الزيادة فوقين هذه من باب التعزير، وبعضهم يقول من باب الحجم على ذلك، لكن قال الإجماع لا يعارض التعزير، فيكون إجماع الصحابة على التعزير، الزائد على 40 على التعزير، فيكون هذا التعزير لا إشكال فيه، وليس أنه صار إيه، وليس أنه صار حدا، لأن لو قلنا بأن هذا إجماع يجعله حدا لا يجوز الزيادة ولا نقصان فيه، أولا ما كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العقوبات معروفة من زمان النبوة. الأمر الثاني ما كان عمر علي رضي الله عنه يجد في نفسه هذا الشيء، لأن علي كان يجد في نفسه أنه لو مات فوق الأربعين في الضرب فوق الأربعين يقول له وديته، معناه أن النفس في ذلك في النفس من ذلك شيء. علي أي نعم علي رضي الله عنه. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب من أمر بالضرب بضرب الحد في البيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جاء ابن نعيمان أو بابن نعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال.
نعم. هل يقول بمن أمر بضرب الحد في البيت؟ معروف الحدود هذه تقام أمام الناس حتى يحصل فيها الرجح، حتى يحصل فيها الرجح للناس، تقام أمام الناس. وهل تقام في البيوت؟ هل يقام هذا الحد في البيت؟ ما يقام الحد في البيت، لكن لعل هذا الضرب بالنسبة لشارب الخمر لما كان يضرب الجريد والنعال وكذا وكذا، وهو أيضا أمام في البيت أمام أهل البيت، فمثل هذا قد يتسامح فيه. أما في الزنا فالله عز وجل قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، كذلك السارق يخون أمام الناس. فالحدود الأصل فيها أنها تقام أمام الناس، لكن لما ورد هذا الحديث فالبخاري يقول: باب من أمر بضرب الحد في البيت. هذا ليس مطلق الحدود، لكن شارب الخمر الذي يضرب بالجريد والنعال وكذا ربما يكون أمره أخف، ربما يكون أمره أخف، وإلا فالأصل في الحدود أنها تقام أمام الناس. نعم.
باب الضرب بالجريد والنعال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران، فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه. قال حدثنا مسلم
فشق علي يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم كون هذا رجل أتي به وهو سكران. وظاهر هذا النص أن النبي أقام عليه الحد وهو سكران، لأنه قال وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال. فظاهر الخبر أنه أقام عليه الحد وهو سكران. وقد اختلف أهل العلم في إقامة الحد على السكران حال سكره، لأنه لو أقيم عليه الحد حال سكره ما يشعر الشعور الذي لو أقيم عليه الحد وهو قد أفاق من سكره. فظاهر هذا أنه أقيم عليه الحد وهو سكران. لهذا قال العلماء: السكر على قسمين، سكر يذهب معه الشعور فهذا لا يقام الحد عليه حال سكره، لأن المراد من الحد هو الإيلام الذي يتعرض له الإنسان، الإيلام النفسي والإيلام الجسدي، وهذا والسكران الذي ذهب شعوره ما شعر بهذا. أما إذا كان معه شعوره لكن مثلا ما زال فيه أثر سكر أو كذا، فإن هذا لا يمنع إقامة الحد، وعليه يحمل هذا الخبر، وعليه يحمل هذا الخبر. نعم. ولا يبعد أن يكون أتي به سكران ثم انتظر حتى أفاق ثم ضرب في البيت بعدما أفاق، لكن على كل إذا كان شارب الخمر سكرانا سكرا يذهب بشعوره بحيث لا يشعر فإنه لا يقام عليه الحد حال ذلك، لأنه يتنافى هذا مع الغرض من إقامة الحد، لا الإيلام النفسي ولا الإيلام الجسدي. زي مثل المبنج، هل واحد نعطيه حقنة بنج ثم نقيم عليه الحد؟ لا، لابد أن يشعر بالحد. نعم. نفسيا ومعنويا وجسديا. نعم. في الخمر يعني طبعا البنج والحشيش وكل هذا والكوكايين والحبوب وكل المشموم والمشروب والمحقون، كل هذا خمر، كل ما أذهب العقل خمار العقل أذهبه على وجه اللذة والطرب فهو خمر. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان.
نعم، فرقوا بين إقامة العقوبة عليه وبين الزيادة على ذلك. نعم، أقيموا العقوبة عليه، لكن لا يقول أحدكم أخزاك الله، لا يقول أحدكم أخزاك الله. قال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان، نحن نعالجه، نحن نؤدبه، فلا تترك فيه شيئا يحفر عنده، ربما يعين الشيطان عليه فيترك دينه بسبب هذا، أو يجد في نفسه شيئا ممن قال هذه الكلمة فيضمر عداوة. أنت نفذ الشرع، نفذ الشرع فيه، اضرب بالنعل، اضرب بالجريد، لكن ما تقول أخزاك الله. هذا دليل على أن المراد بالحدود أنه يكون زواجر وجوابر، إصلاح للشخص نفسه، إصلاح للشخص نفسه، وإصلاح للأمة، وإصلاح المجتمع. ولهذا كم تجني المجتمعات بتأخر وتأخير إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، كم تجني، لا السجون بتمنع ولا غيرها ولا غرامات ولا كذا، إنما الذي يرضع ويمنع هو حدود الله سبحانه وتعالى التي أنزل الله عز وجل في كتابه. لو علم السارق، لو سرق الواحد دخل أخذ مثلا ما قدر ربع دينار، يعني جرام ذهب، خد له أنبوبة غاز، ولا دخن مثلا، خد له مثلا أي شيء بقيمة 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا كذا، لو عرف أنه ستقطع يده في ذلك، يده الغالية هذه ستقطع في ذلك، والله لما فعل هذا أبدا، لما فعل هذا أبدا، ولما أقدم عليه. ولو علم الشاب الذي سيضبط مع امرأة أنه سيضرب، إذا كان غير متزوج سيضرب 100 جلدة أمام الناس، يخرج الناس من صلاة الجمعة فيجدون هذا قائما يضرب أمام الناس، لما فعل ذلك أبدا ولما أقدم على هذا أبدا. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حسين قال: سمعت عمير بن سعيد.
ودل هذا إخواني عليه أيضا على أنه ليس يكفر، شرب الخمر لا يكفر، لأنه لما قال رجل أخزاك الله، الكافر مخزي، النبي ما يقول في حق الكافر لا تقول هذا، لا تعين الشيطان عليه، كافر أصلا الشيطان يسري في بدنه، لكن هذا لما كان مسلما فدل هذا على أن شارب الخمر وهو آت كبيرة من كبائر الذنوب، أن شارب الخمر لا يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان، دليل على أنه ليس بكافر. نعم. الدعاء بالعموم، ندعو على أصحاب المعاصي بالعموم، يقال اللهم عليك بشربات الخمر وتجار المخدرات، اللهم عليك كذا، بالعموم. أما فلان أو علان لا، ما يدعى، يدعى له. نعم. هذا حديث خاص فيه كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالج، مو بقصده الأمر يعني فيما يحصل للرجل، وإنما قصده علاج هذا العلاج، لأنه علاج عام، هذا العلاج يرضع الرجل، ولهذا لما أخرج متاعه وجعل الناس يطعن في الرجل ويسبونه وكذا وكذا، إذا به يرجع مباشرة ويقول للرجل: إيه، خذ ما شئت أو كذا. هذا علاج يعني كان عام، قضية خاصة، علاج عام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما لعن ولا سب علنا شرب الخمر، ولا خرج عن منبر يسب المرأة التي سرقت مخزومية. فيفرق بين الأعيان وبين النوع. أما النوع فالإنسان يدعو ويلعن أصحاب المعاصي بصفة عامة بالعموم، أما على التعيين حتى لو من باب الدعاء، طبعا من باب اللعن ما يلعن المسلم المعين، أما من باب الدعاء حتى الدعاء فإن ذلك يكسر خاطره، لكن حذر منه، ممكن أن تحذر منه علنا إذا اشتد شره تحذر منه، أما الدعاء عليه وكذا لا، أدعو له. نعم.
أنا عبد الله بن
عبد الوهاب. إلا الظالم، فإن الشارع قد أباح للمظلوم أن يدعو على الظالم، أباح للمظلوم أن يدعو على الظالم. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حسين قال: سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن.
قالوا الدية هنا تكون على الإمام ولا ولا من بيت من بيت المال؟ على الإمام نفسه ولا من بيت المال؟ يعني على عصبة الإمام ولا من بيت المال؟ الأقرب أن يكونوا على عصبة الإمام ولا يكونوا من بيت المال، على عصبة الإمام. نعم نعم نعم.
وقال ودية في ذلك على عقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين.
نعم.
قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بشارب بالشارب.
قول يعني قول هنا وذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن، يعني أن النبي لم يضرب الثمانين، وإنما فعلنا ذلك اجتهادا من باب التعزير للردع، فلهذا من جهة الردع هذا لا بأس به. لكن لو حصل ومات، لو حصل ومات فإننا نعطي أهله ديته، نعطي أهله ديته، فيكون قد حصل الأمران، حصل الردع. ولكن لو قدر وأن أحدا مات بسبب هذا فإننا لا نهدر دمه. العلة أنه صار فيه شك عندنا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب هذه الثمانين، لم يضرب هذه الثمانين، فيصبح في النفس منها شيء، فيكون هذا من باب الايه قطع ما في النفس. نعم. لا لا، على اعتبار انهم جعلوا المسألة ضربا بالسياط، ولهذا قالوا إنما هذه الدية توجه إذا ضرب بالسياط، إذا ضرب بالسياط. لكن لو ضرب الجريد والنعال فمات فلا شيء، يعني إذا ضرب شارب الخمر بالجريد والنعال فمات ما يوديه، لكن طالما ضربه بالسياط وهذا السياط لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدفع ديته. لكن لو ضربه بنخيل بالجريد والنعال ما يدفع ديته. ليه؟ لأنه سيوافق الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت الحاجة، اجتمع الصحابة ورأوا أن الحاجة وأن الردع لم يعد يكتمل مع خراب الذمم وتهاون الناس، لما يعد يرضع الإنسان بضرب بالجريد والنعال، فزادوا إلى هذه الإيه ضربوا بالسياط وزادوا إلى هذا الحد. فلو قدر ومات واحد فإنهم يدفعون ديته. نعم. هذا لديانة الصحابة يعني رضوان الله عليه. نعم نعم. أيوة، ما نفس الذي قلنا، يعني كلمة سنة يعني سن الثمانين والأربعين بالسياط. السياط ما ضرب النبي بالسياط، والناس ما كانوا يضربون بالسياط، النبي ما أمر بالسياط إنما بالجريد والنعال. نعم.
مسألة الدية هذه في كل تعذيرات ولا الخمر؟
نعم.
كل تعذيرات، يعني النبي لو عذر أحد في أي شيء وما يدفع الدية ولا في الخمر؟
لا لا، لو عذر التعذير المناسب ما يدفع الدية، لو عذر التعذير المناسب ما يدفع الدية، ولو أقام الحد على نفس الوجه ما يدفع الدية. نعم. إنما هذا فقط في مسألة الخمر. نعم. ولهذا قالوا لو أنه أقام العقوبة عليه فصارت الجناية، كما لو قطع يده فصارت الجناية إلى جميع بدنه فمات، فلا يضمنه الإمام، لا يضمنه الإمام، طالما إنه ما في تعدي ولا تفريط فلا يضمن الإمام، لكن لو في تعدي وتفريط يضمن. نعم.
طب وش الدية يا شيخنا في الخمر؟ الخمر لو قلنا الأربعين زي اللي تعزيق،
هنرجع إلى المسألة، هنرجع إلى المسألة التي نفسها، نقول أن المسألة خرجت عن الصفة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو ضرب بالجريد والنعال فلا شيء عليه، لا يضمن ضرب الجريد والنعال. إنما هذا من الصحابة، ما أحد فرض على الصحابة هذا الأمر، ولكن من أنفسهم من باب احتياط، من باب براءة ذمة، من باب كذا. نعم.
أن أقل أحوالها أن يكون تعزيرا، والتعزير أصلا لا يضمن فيه الإمام، فكيف يضمن في هذا؟ أو نقول أن هذا من عند الطالب ورع وليس يجب على الإمام
في مسألة حد الخمر، لأنه كان يتعين عليهم أن الأصل أنهم يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما غيروا الصفة صارت المسألة فيها شبهة، فقطعوا هذه الشبهة بهذا الأمر، بأنهم يودونه بهذا الأمر. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما ودى الرجل الذي قتل عند اليهود ولم يحلف أولياؤه وما رضوا بحلف اليهود، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدى ردمه، نعم، فوداه.
قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر فصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرضيتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40 حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80.
نعم.
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد عن زيد بن أسلم
قال
عن أبي
ما يكره من لعن شارب الخمر، يعني لعن المعين شارب الخمر لعنته بعينه فإنه يكره ذلك، يعني يمنع، ما يمنع من لعن المعين هو شارب الخمر. أما النوع فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ولعن عشرة فيها كنوع، أما كمعين فإنه لا يلعن المعين. شارب الخمر أو زنى أو سرق أو فعل أي معصية فإنه لا يلعن المعين، المسلم لا يلعن، والكافر على الصحيح الحي أيضا فإنه لا يلعن لأن الله عز وجل قد يتوب عليه، لكن يدعى على الكافر يدعى عليه. أما اللعن فإن الصحيح من كلام أهل العلم أن المعين لا يلعن سواء كان مسلما أو كان كافرا. وقد جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم لما كان في الركعة الثانية لعن أبا سفيان ولعن صفوان بن أمية ولعن الحارث بن هشام وكذا، لعن جماعة، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، تاب الله عليهم. وقد نهى النبي هنا أيضا عن لعن شارب الخمر، فلعن المعين عموما، المعين يفرق بين المعين وبين النوع، أما المعين فلا يلعن. قل لعن الله الواصلة والمستوصلة الواشمة والمستوشمة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله كذا، لكن لا تلعن المعين إذا فعل هذا، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يلعن المعين. قال البخاري وأنه ليس بخارج من الملة، ليس بخارج من الملة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه هذا يدل على أنه ما كفر، ما كفر، فمن شرب الخمر فإنه لا يكفر بشربه هذا. نعم.
قال حدثنا يحيى
بن مكير، لأن النبي شهد له بماذا في هذا الحديث الذي سيأتي، قال فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني أعلمه يحب الله ورسوله مع شربه الخمر، والكافر لا يقال يحب الله ورسوله، فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر لا يكفر لأنه أثبت له محبة تنفعه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث،
خلافا لمن؟ للخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. طبعا يا أخوان الخوارج، ودي مسألة يعني فائدة، الخوارج طبعا فرق، وليس الخوارج كلهم على دركة واحدة في مسألة التكفير بالمعاصي وكذا، منهم من يكفر بالمعاصي صغيرها وكبيرها، ومنهم من يكفر بالكبائر دون الصغائر، ومنهم من لا يرى الكفر بالكبائر ويرى الكفر هنا كفر نعمة، لكنهم اجتمعوا في السيف، فلهذا أقرب الضوابط في الخوارج ضابطان، ضابط التكفير بالمعاصي وضابط نزع اليد من الطاعة وقتال الحاكم بالسيف، وأقرب الضابطين لو محل اتفاق ضابط الضرب بالسيف ومنازعته بالسيف. أما المعاصي فإن منهم من لا يكفر بالمعاصي بل يرى الكافر فيها أنه يكفر كفر نعمة وليس كفرا مخرجا من الملة، يعني هم في هذه المسألة مسألة المعاصي بينها فرق الخوارج فيها نزاع، أما الذي لا نزاع فيه عندهم أنهم يجتمعون على السيف، هؤلاء يجتمعون على السيف. ولهذا ذكر البربري رحمه الله عليه في عن عبد الله بن مبارك أنه قال وإذا إيه وإذا نزع اليد قال وإذا لم يسمع للإمام برا كان أو فاجرا ولم يره خليفة وقاتله بسيفه. نعم ومن قال ومن إيه ومن اقرأ النص. لا 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 قبلها لا قبلها قبلها قال ومن لم يرى السمع له والطاعة برا كان فاجرا ولم يره خليفة وخرج عليه بسيفه من لم يفعل ذلك، يعني من لم يخرج عليه ورى السمع والطاعة سواء برا كان فاجرا أو كذا ويراه خليفة ويراه كذا، قال فقد برئ من مذهب الخوارج أوله وآخره. فاقتصر عبد الله بن مبارك على مسألة السيف، اقتصر فيها مسألة السيف ولم يشر في هذه إلى مسألة التكفير بالمعاصي، إنما أشار إلى مسألة النزع بالسيف. ليه؟ لأن هذه المسألة هي محل الاتفاق عنده، هي محل الاتفاق عنده. نحن نقول هذا ليه؟ يعني لأن البعض حتى في من ينازع السلطان ويشق عصا المسلمين ويقاتل السلطان وكذا يقول هذا لا يكون خارجيا إلا إذا انضم إلى ذلك التكفير بالمعصية، إلى إذا انضم ذلك التكفير بالمعصية. نقول لو انضم ذلك فهو خارجي، وإن لم ينضم ذلك فهو خارجي. فمن يخرج على إمام المسلمين ويقاتل إمام المسلمين وينزع اليد من الطاعة ويضع السيف في الأمة فهو خارجي، سواء كفر بالمعصية أو ما كفر بالمعصية، مع أنهم يكفرون مكفرون بالحكم غير ما أنزل الله، لأنهم ما نزعوا اليد ولا قتلوا السلطان إلا بعد تكفيره. هم يكفرونه ثم يقاتلون ويقاتلون إيه ويقاتلون من معه. لكن الشاهد أنه حتى لو أنه نزع اليد من الطاعة وقاتل السلطان ولم يرى امرأته وكذا ونزع اليد من الطاعة فهذا إيه لا يلزم أن يكون مكفرا بالمعاصي. ولهذا في حد الخارج القاعدي الذي هو أخبث كما قال بعض السلف وهم أخبث الخوارج، هم الذين يا إخواني كفرون بالمعاصي، ذكروا بحديهم هم الذين كفروا بالمعاصي، هم الذين يزينون الإيه الخروج وكذا وكذا مع أنهم لم يقاتلوا بسيوفهم، فكيف إذا انضم إلى ذلك القتال بالسيف؟ فجعلوا في حد الخوارج القاعدية هم الذين يزينون الخروج وكذا وكذا مع أنهم لم يقاتلوا بسيوفهم ولم يضيفوا إليهم ضابطا آخر والتكفير بالإيه بالمعاصي. فهذه مسألة قد يوجد بعض فرق الخوارج لا يقولون بها لمسألة التكفير بالمعاصي، كما قلت لكم بعضهم يرى كفر نعمة. أما السيف فقد اجتمعوا عليه، أما السيف فقد إيه اجتمعوا عليه، أما السيف فقد اجتمعوا عليه. نعم أي نعم. نقل عن ابن المبارك قال إيه قبلها بقى، يعني أول فقرة أول فقرة مثلا تمام. قال قناة المبارك بقى كاملا لو برئ من أرجاء كل برئ من كذا كل نهاية ماشي ها. طب أقول بعد العبارة ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول خارج أوله وإيه وآخره أوله وآخره. إذن ابن المبارك هنا وضع قيدا واحدا اللي هو قيد إيه قيد نزع سيف، وأن نبهت على هذه المسألة لأن تعرفون أن أصحاب الصفحات يخرجون إيه كل يوم يعني مقولة جديدة، فبعض الناس يظن أنه لابد في ضابط الخارجي وفي حد وصف الخارجي أن ينضاف إلى ذلك ماذا أن ينضاف إلى ذلك التكفير بالمعاصي، أن ينضاف إلى ذلك. صحيح أنه أشهر صفتين عندهم، أشهر صفتين وأقرب صفتين هو الخروج بالسيف مع التكفير بالمعاصي، هذا هو المشروع الخوارج. لكن لو نزع اليد من الطاعة وخرج على السلطان وفقط وفعل هذه الأشياء حتى ولو لم يرى التكفير بالمعاصي، هل بذلك لا يكون قد ينطبق عليه وصف الخارجي؟ لا، وصف الخارجي ينطبق عليه بمجرد هذا النزع. نعم. ولهذا في فتوى الشيخ فوزان لما سئل في إسلام بلاد والذي يخرج على السلطان وكذا هل هؤلاء خوارج، فقال كل من يخرج على السلطان فهو إيه؟ فهو خارجي. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم.
بل بعضهم بل تشدد السلف هذا حتى جعلوا السيمة يا إخوان، السيمة بس، سيمة التحليق. الحاكم يعني لما جاء بصبيغ أن عمر رضي الله عنه ماذا صنع؟ كشف رأسه قال لو رأيتك حارق رأسك لضربت إيه؟ عنقك، واخد بالك؟ لكن طبعا هذا يعني مع قرائن أخرى وهي التنطع ويعني إيراد الشبهات على النصوص وغير ذلك. نعم. ولهذا أبو ذر ذكر أبو داود الطياليسي ذكر في مسنده رواية أبي ذر رضي الله عنه لما دخل على عثمان، عثمان طبعا لما حصل وذهب إلى الربذة، فعثمان لما دخل عليه أبو ذر رضي الله عنه رفع عن رأسه وقال لست منهم، يقول أبو ذر لست منهم وكذا وكذا، ثم قال لو أمرتني أن أقوم فلن أقعد، يعني سمعا لك وطاعة. بل ورد أن أناسا حمسوا أبا ذر للقيام على عثمان ويقومون معه، قال لو أمرني عثمان أن أنتقل من المشرق إلى المغرب لسمعت له وأطاع. وعثمان رضي الله عنه قد دعا إليه وقال ما أرسلنا إليك إلا لتجاورنا، يعني نأنس بك وتجاورنا وكذا، فهل ترغب في ذلك؟ قال لا، دعني أذهب إلى الربذة وكذا. فترك عثمان رضي الله عنه ولم يكن بينهما خلاف ولا شيء. بس انتم عارفين طبعا بعد الناس بيعملوا ايه؟ بيعملوا مشاكل بين الصحابة، مشاكل بين الصحابة وينفخون في المسائل، وعثمان رضي الله عنه ما آذاه ولا شيء. قال والله ما أرسلنا إليك إلا لتكون معنا ولتجاورنا. واعتذر أبو ذر رضي الله عنه لا دعني أذهب إلى الربذة وكذا، وتركه عثمان وذهب إلى الربذة وهو صحابي جليل ولا شيء. وقال لو أمرتني أن أقوم فما قعدت، لو أمرتني أن أقوم فلن أقعد، بس شوف مجرد القيام كده فلن أقعد سمعا وطاعة. نعم. لكن كان رضي الله عنه له فتوى في مسألة الكنز وكذا، وأن كل من عنده مال يزيد ويتركه حتى ولو لم يبلغ النصاب فإنه يجب عليه الزكاة، وهذه الفتوى كان يرى أن يمضيها رضي الله عنه. وطبعا هذه كانت أحدثت شيء من الاضطراب في المجتمع، ومعاوية رضي الله عنه قد أرسله إلى عثمان رضي الله عنه وكذا، وأبو ذر كان يراها ديانة، يراها ديانة أنه يفتي بهذه الفتوى. ومثل هذه الفتوى كانت طبعا على خلاف اجتهاد الصحابة رضي الله عليهم وعلى خلاف فقه الصحابة، لكنه كان يتأول رضي الله عنه. نعم. لا لا، هذا كله ما يصح. أبو ذر صحابي على العين وعلى الرأس، وعثمان يقدر أبا ذر. نعم. اللي عند أبي داود الطيالسي أظن هذه. نعم. ولا عندي ابن مسعود، ولا تثبت عند ابن مسعود. الصحابة مسعود جليل القدر عند الصحابة، يعرفون بل الثابت في الصحيح، مو بعثمان ضرب ابن مسعود حتى خرج معه، بل الثابت في الصحيح اللي تعرفونه كلكم، الحديث المعروف المشهور الذي يعرفه كل مسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا حديث ابن مسعود لما خلع عثمان قال تعالى أبا عبد الرحمن، وأخذه في ناحية واحدة وداعبها وكذا، قال يعني هل بكرا وكذا تذكرك بعض ما مضى وكذا، فذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا يحيى
بن بكير. أحاديث الايه؟ أحاديث نازع اليد من الطاعة دائما يأتون بمثل هذه الأشياء والروايات. ولهذا وقفت مع بعضهم مرة وإحنا في المملكة ممن يرى هذا أيضا، يقول شوف أبو ذر يقول والله لو وضعوا السيف على رقبتي وما أدري، ثم رأيت أن أمضي كلمة لأنفذتها، شوف ترك كل السنة وأخذ أثر أبي ذر. طيب أبو ذر نعم أفتى بما يراه دينا، ما لي هذه ونزع اليد من الطاعة؟ يعني أن العالم يفتى بما يراه دينا حتى لو قطع رقبته، لأن الفتوى بما تعتقد هذا شيء، ومسألة نزع اليد من الطاعة هذا شيء آخر. لكنهم يأخذون هذه الأثار ثم يغلفوها ويقدمون الأمة على أنها نزع اليد، وشوف هذا عمر ما هذا أبو ذر ما رضي، وهذا ابن مسعود قال، وهذا ابن عمر، وأتون بروايات أكثرها لا يثبت وبعضها مخالف من الصحابة، وينفخون فيها ويجعلون هذا هو الأصل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله،
ما علمت أنه يحب الله ورسوله،
فوالله ما علمت أنه
نعم
يحب الله ورسوله. قال حدثنا
ليس هنا نفيه يعني، لكن يعني فوالله إنه يحب الله ورسوله ما علمت، يعني علمي بي أنه يحب الله ورسوله. ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني أنه يحب الله ورسوله ما علمت ذلك. نعم نعم الذي علمت يحب الله ورسوله، ما علمت أنه يحب الله ورسوله يعني دائما أبدا. نعم لا بالفتح بالفتح.
قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون عون الشيطان على أخيكم.
نعم فدل هذا على أنه لا يكفر بذلك. والخمر كسائر المعاصي، فالخمر كالزنا كالسرقة، كل هذه قاعدة واحدة يا إخوان، وهذا يدل على فساد مذهب الخوارج الذين ذهبوا إلى التكفير بهذه المعاصي والإيه والذنوب. فقاتل الله هؤلاء الذين كفروا المسلمين بغير بينة، وكما قلنا لكم هي الحجة الكبرى أو هي المسألة الكبرى التي أنا تكفرون جميعا، التكفير بالحكم غير ما إيه ما أنزل الله. ويأتون كما قال ابن عمر يعمدون إلى آيات نزلت في الكافرين فيجعلونها في المسلمين، وهؤلاء أيضا شوف النصوص كلها اللي أتت في الكافرين أنزلوها في عصاة الموحدين، وكذلك هؤلاء التكفرون المعاصرون الآن يأتون إلى النصوص التي تكون في الكافرين فينزلونها فين في العصاة، بل في كل نصوص يا أخواني فرعون وهامان وقارون كلها في حكام المسلمين وأعوان حكام المسلمين، هذه النصوص كلها أي نص فرعون على طول مباشرة هو فرعون معروف، فرعون من هو هذا؟ فرعون وهامان وقارون وكذا فمعروف. نعم يعني حقنهم بإيه؟ ليس بالكافرين فقط بل بأعظم الكافرين، حتى قال بعضهم حينما رأى ويرى كفر كل أعوان الحاكم ليس الحاكم فقط، استدل بقوله سبحانه وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يبقى هذا جنود فرعون وهامان، ففرعون وهامان وجنود فرعون هما الطوائف التي تكون معهم، فكذلك الحاكم ومن مع الحاكم، لأن الله عز وجل قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فكفروا كل الحكام ومن مع الإيه ومن مع الحكام بهذه الآية. نعم الممنوع. نعم هو الأصل التحريم، الأصل التحريم في نصوص الشريعة في نصوص السنة، هذا في نصوص الأئمة يحمل على كراهة إتها إلا إذا كانت هناك قرينة، كما قال أحمد أكره المتعة وهو في كتاب الله كل ذلك كان سواء عند ربك مكروها. نعم. طيب نقف عند باب السارق. نعم ماله نعم ممكن يسجن يراه يسجن وينفى وكذا. نعم قد يرى يحلق رأسه مع هذا. نعم صح. يقال في أهل البدع قال إذا كان واحد يرجى انتفاع السنة به وكذا وخذ بالك وهو قريب ليس حانقا وكذا فتدعو له بأن يهديه الله عز وجل إلى السنة وكذا. نعم لكن يبقى بقى أن يكون الدعاء هذا جهرا ولا سرا حسب المصلحة. لو أنا دعوت جهرا لأنني أعلم لو وصله ذلك لفتح لشرح صدره وكذا وكان هذا أدعى للاستجابة أفعل ذلك، وإلا فالأصل يكون بيني وبين الله عز وجل. نعم. أما من اشتد شره وعلم عناده وكذا فإن هذا يدعى عليه.
حفظ بن حجر بيقول قال اتفقوا على أن من مات في الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر فعن علي ما تقدم. وقال الشافعي
يعني إذا النزاع فقط في حد في مسألة حد الخمر كما قلنا لهذا الايه لهذا الاشتباه أما في الزنا فلا ضمان إلا طبعا بالتعدي والتفريط أنت معك مسلم يا إسلام شرح العثيمين في فقه عايزين نقراها وذكرني به. نعم.
قال وقال الشافعي إن ضرب بغير الصوت فلا ضمان وإن جلد بالصوت فضمن قيل الدية وقيل قدر تفاوت ما بين الجلد بالصوت وغيره.
نعم وده أقرب. إن ضرب كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهذا لا ضمان عليه، إن ضرب بالجريد والنعال. أما إذا ضرب بالصوت فإنه إيه فإنه يوديه. كلام العثيمين في رحمه الله عندك كلام مهم في هذه المسألة، أظن في مسألة فتوى عمر في جمع الناس على 80 كلام مسلكي طيب. كنا نتكلم فيه أمس كلام مسلكي طيب اللي هو قال ينبغي على طالب العلم أن يكون عالما نظرا وعالما تربية، أن يكون عالما نظرا. هتلاقي في الصفحة اللي على يدك الشمال مواد تتعلق على البخاري. أنا قصد البخاري هات كده هات كده النسخة اللي معاك. ما بالك يكون عالما نظرا، هو أنت بتشرح إيه؟ بتقول كلامي أهم ده أمس إيه ولا أنا عايز كلامه هو عشان إيه؟ هذه مش النسخة اللي معايا دي، مش النسخة معايا يعني كلامه إيه طيب؟ لكن كان محمود يعني أثار مسألة إن الفتوى براجح ومرجوح وكذا. طبعا الأصل حاجة، الأصل الإنسان بيفتي بما يترجع عنده ولا يعدل عنه، لكن إحنا قلنا بأن الشيخ ذكر لنا القاعدة في مسألة تربية العالم الأمة بالعلم، وأن الإنسان قد يترك المترجح عنده لمصلحة شرعية ليغلق بابا أمام الأمة قد تستغلها. فنبه هنا الشيخ بقى رحمه الله إلى أن العالم ليس فقط العالم الذي يحفظ يعني النصوص والمسائل العلمية فقط، إنما الذي يسوس أيضا الناس بالعلم، لا أنه يفسد الناس بالعلم. قد يكون عندك أنت قول تتشدد فيه ولا تعدل عنه وكذا وكذا، فخذ بالك فيحصل بذلك ما لا تحمد عقباه في الأمة. Yes, alhamdulillah.
يعني له كلام طيب الحقيقة، يعني يحسن نحن نذكره. في كتاب الفرائض، كتاب الفرائض معك، كتاب الفرائض هات، كتاب الفرائض في هات كده، هات كتاب الفرائض. قال رحمه الله تحت باب الولد الفراش حرة كانت أو إيه أو أما، يقول: وقال بعض العلماء إنه إذا استلحقه ألحق به، وذلك لأن المرأة ليس لها زوج فيمكن أن يلحق به ولا منازع له فيه، وهو كونا وقدرا مخلوق مما إيه، فإذا استلحقه فلماذا لا نلحقه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش في قضية فيها زوج أو فيها واطئ بحق، وأما إذا لم يكن هناك واطئ بحق ولا زوج واستلحقه الزاني فيلحقن به أولى من ضياع نسبه. ده كلام شيخ الإسلام، يعني إذا لم يكن للمرأة زوج، كانت امرأة يعني كانت بكرا ولا زوج لها، فإذا زنى بها رجل ثم استلحق هذا الولد فإننا نلحق به حتى لا يضيع نسبه لأنه لا منازع له، لكن لما كان الولد الفراش فهنا الفراش منازع فنغلب جانب الايه الفراش. ده اختيار شيخ الاسلام، طبعا قول الجماهير لا يمنع ذلك، فالحقنا به اولى من ضيع نسبه. والشارع له تشوف شديد في الحق نسب، وهذا هو الذي يؤيده شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، وهو قول قوي لكنه اسمع بقى من اول هنا، وهو قول قوي لكنه يخشى من الفتوى به ان يكثر اولاد الزنا، يخشى من الفتوى به أن يكثر أولاد الزنا فيزني الإنسان بالمرأة، وإذا حملت عقد عليها ثم استلحق الولد، لأنه من المعلوم أنها إذا حملت منه بالزنا فإن أهلها سوف يخضعون لكل ما يقول خوفا من العار والفضيحة. والذي ينبغي لطالب العلم أن يكون عالما نظرا وعالما تربية، أن يكون عالما نظرا وعالما تربية، يعني لا يفتي بكل ما يعلم، قد يكون من المصلحة ألا يفتي بما يعلم، وقد يكون من المصلحة أن يفتي بقول لا يعتقده، وقد يكون من المصلحة أن يفتي بقول لا يعتقده لكن قال به غيره. وهذه مسألة مهمة لطالب العلم، لأن بعض طلبة العلم الآن يفتي بما يرى ولا يبالي أفسد الناس بهذه الفتوى أم لم يفسدوا، وهذا ليس صحيحا. والعالم الرباني هو الذي يربي الناس بالعلم لا يضيع الناس بالعلم، شوف الفائدة العظيمة، والعالم الرباني هو الذي يربي الناس بالعلم لا يضيع الناس بالعلم. ثم ذكر أمثلة
قال فعمر رضي الله عنه يعلم أن الطلاق بالثلاث واحدة، ولما كثر في عهده الطلاق الثلاث قال أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، ومنع الرجل من أن يرجع إلى زوجته وهو حق له من أجل تربية الناس حتى لا ينهمكوا في الطلاق الثلاث المحرم. وأمهات الأولاد كانت تباع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر أن الناس لا يخافون الله فيهن منع من بيع أمهات الأولاد للمصلحة. والخمر عقوبته ليست حدا محدودا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤتى بالشرب في عهد رسول الله ويضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب نحو 40 جلدة، وفي عهد أبو بكر كذلك يضرب 40 جلدة أو نحوها، وفي عهد عمر في أول خلافته كان كذلك. فلما عتى الناس فيها وفسقوا وأكثروا من شرب الخمر جمع الصحابة وقال ماذا تقولون الإيه الأثر. فالشاهد أنه يقول والذي ينبغي لطالب العلم أن يكون عالما نظرا وعالما الحقيقة، هذه فائدة غالية جدا، أن الإنسان لابد أن يزن أموره ولا يأتي بالأقوال الشاذة في الأمة التي يعتقدها هو. أنت اعتقدت أنت قولا مثلا وهذا القول شاذ خلاف مثلا جماهير أهل العلم وخلاف ما عليه الناس، والقول به إما أن يسد مصالح عظيمة وإما أن يفتح باب فساد، وأنت مصر أن هذا القول لابد أن تقوله في الأمة وقد يترتب عليه ما ترتب. لا، حتى لو أنك اعتقدت هذا الشيء بنفسك الأول أسكت، لكن لو كان ولا بد أنه يطلب منك هذا الشيء لابد فراعي هذه الايه المصالح والأمور. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال في ايه في كل حال. ومن هنا كان كسمان العلم المصلحة بعض الأحيان، كان كسمان العلم المصلحة بعض الأحيان، ولذا أنكر الحسن على أنس تحديثه الحجاج بحديث الايه العرنين. فيقول حتى ولو كان وقد يكون من المصلحة أن يفتي بقول لا يعتقد لكن قال به غيره هو يراه له محل من النظر، ولا يجزم بأن الذي عنده هو الصواب قطعا، هو ترجح عندي يترجح عند هذه المسألة مثلا، لكن هذا القول الآخر له حظ من النظر، مثل ما قد يترجح عندي مثلا الآن أن مثلا أن حد الخمر فيه مسألة تعذير، لكن لا أفتي أن المسألة تعذير وليست حدا مقدرا، لكن لو أفتيت بذلك مثلا فتهاون الناس، فبعد ما كان يضربون قدر 40 جلدة صار واحد يضربه ضربتين وخلاص يلا، مش ما كان حد مقدر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتهاون الناس في الضرب بالجريد والنعال على ما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما تقول مثلا الصحابة رضوان الله عليهم حدوا 80 وهو الذي اتفقوا عليه واتفاقهم أولى من نزعنا في هذه المسألة، ونفتي بهذه المسألة، ولو كان المترجح عندي أن هذا الأمر من باب التعزير لا من باب الحد، لكن أن تقدم هذا أولى. نعم. أيضا قال في مسألة الشرح على 40 طلاق الحائض لو كلام أيضا هتكذا في طلاق الحائض في هذا. نعم. حتى ولو كان فتوى لكن ما يرى الفتوى الباطلة التي تصح بحال من الأحوال، يرى كلابا معتبرا عند أهل العلم، وهذا لو حظ من النظر، ولا يجزم بأن ما عنده هو الصواب قطعا، يعني مسألة لا محل من النظر. فهنا لأجل هذه المصلحة كما يترك الفاضل من العمل لغيره، فكذلك قد يترك ما يراه فاضلا في فتوى لغيره لحتى حققت إيه مصلحة. وهذه مسائل تكون طارئة ليست أصلا، يعني لما نجي نؤصل نقول إيه، حينما تؤصل تقول بالنسبة للفتوى والعمل لا يفتي الإنسان إلا بما يعتقد صوابه، وبالنسبة للعمل لا يعمل الإنسان إلا بما يعتقد صوابه. إنما الشيخ هنا بيتكلم عن إيه، عن مسألة طارئة، مسائل طارئة تحصل، سبحان الله سلطان مثلا جائر عاوز يأخذ منك مثلا فتوى، أنت صحيح ترجح لكن السلطان سوف يشتد شدة زائدة لن يرجع إليك فيها. فحينئذ لو قدمت هنا القول الثاني الذي لو حظ من النظر أيضا عنده يكون أولى. فلا مثل الكذب، سلطان جائر ويريد أن واحدا معين لو دللت كذا، فلا تأتي أنت تستدل بقى بنصوص الكذب وأن هذا كذب ولا يجوز الكذب ولا يجوز الكذب، لا تأتي تستدل، هذه حالات طارئة.
ايه ايه نعم سد ذريعة فتح يعني باب مثلا مصلحة. ومن هنا كالاجتهاد الصحابة ومصلحبة يعني نحن اغير منهم على السنة. واما كان يكفي من يقول هكذا ضرب النبي في عهده بالجريد والنعال ولا ينبغي ان نزيد على هذا، هم احرص على السنة منا. لكن الصحابة حين يتفقون على هذا على 80 جلدة، واخد بالك، مع انه انت قد ترجع عندك كطالب علم تبحث المسألة ان الاولى بقاء الامر على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يترجع عنده. ولو افتيت باصول الفتوى المعروفة شيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزه ولا نتعداه. لكن اجتهاد الصحابة مما يدخل ايضا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا في عصر في أزهى عصورها، في أزهى عصورها. فلابد أن يكون النظر متزنا وأن يكون واسعا في هذا. مثل من أتى مثلا وحكم على فعل عثمان بالبدعية وكذا وكذا في محضر من الصحابة، رضوان الله عليهم، وعثمان قد فعل هذا والصحابة رضوان الله عليهم يعني فعلوا أقروه على هذا الأمر. وما ورد أن بعضهم قال بدعة، قصد يعني محدث، قصد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو البدعة الضلالة ولا ما يقره. كذلك عثمان رضي الله عنه لما اكتاف في ميناء وصلى 4، فمثل هذه الأمور لابد أن تحتاج إلى ساعة نظر، ساعة نظر. ففرق بين ما تؤصله أنت، تؤصل أنت أن الإنسان ما تفتي إلا بما تعتقده وما تعمل إلا بما تعتقده وكذا، هذا هو الأصل. لكن الكلام هنا على أحوال هذا قد تطرأ، فانتقالك في العمل من فاضل إلى مفضول يساويه للمصلحة انتقالك من راجح إلى مرجوح لو حظ من النظر، تعتقد أنه لو حظ من النظر. ليس القول الباطل عمدا قطعا ولا يصح بحال من الأحوال مثلا، لا، إنما المسائل التي هي محل اجتهاد فيها هذا القول وهو محتمل وفيها قول. مثل ما نحن كل يوم عندنا عشرات مسائل يا أخوان، عندنا عشرات مسائل قبل للنظر وقبل لكذا، وحسبك وحسبي أنا أن أنا أبين ما أعتقده بس أن هذا هو الراجح، لكن لا أقطع أن هذا هو المقطوع به فعلا ولا يصح خلافه. فلا أتي أتشدد في مثل هذا النوع من المسائل وقد تضيع أمة بسبب ذلك، أرى الناس يضيعون بسبب ذلك مثلا. فيكون الاتزان في هذا طبعا مسلك الراسخين، ولنا في الصحابة أعظم أسوة في هذا الباب حقيقة، أعظم أسوة في هذا الباب. ولا الشيخ العثيمين نفسه اللي بيقول هذا، الشيخ العثيمين له كلام في أن طالب العلم إذا ظهر له الراجح لا يعدل عنه ويعمل بالمرجح، بل لابد أن يعمل بالراجح، هو نفسه يقول هذا. وطبعا أي عالم بيقول هذا. نعم قال ايه؟ ماشي يا محمد.
قال لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق ام لا او لا يقع؟ والجواب فيه خلاف بين العلماء. ولما ذكر للامام احمد رحمه الله القول بانه لا يقع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء، وهذا قول الامام احمد رحمه الله ونهيك به علما في الحديث والفقه وقد انكر. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله ونهيك به علما في الحديث والفقه وقد أنكر هذا القول. وكذلك ينكرون القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ويرون أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقه. لكن هناك من يقول إنه لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية، لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق
في الحيض. طبعا الشيخ يرى الطلاق في الحيض لا يقع، الشيخ العثيمين يرى الطلاق في الحيض لا يقع. نعم.
لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعد وقوع الطلاق في الحيض.
من هنا بقى يبدأ المسلك بقى. أنا عندي الطلاق مثلا في الحيض لا يقع، خلاص أنا أنشر هذا في الناس وأبين هذا أن هذا الدين، ودعوكم من الذين يقولون بأنه يقع، وكم فرق بين زوج وزوجته وكم تشتت بسبب هذه الفتوى. أبدا، أنا أرى هذا القول مثلا واعتقده، لكن لو هتسمع لي خطبة لن ترى أثرا لهذا القول،
مثلا في العرض ستراني أقول وفي مسألة الحائض وهل يقع أو لا يقع جماهير أهل العلم بل حكي حكى البعض فيه الإجماع وكذا وكذا على أنه يقع ولا أنا أقول كده على منبري ولا أقول بمسألة دي بعكس بقى الكلام وهناك من ذهب إلى وقوع الطلاق وهم وإن كان الجماهير لكن الحجة في كذا ولا يعرف الحق بالرجال إنما يعرف الرجال بالحق ولا وآتي أنا بسلبيات هذا القول لا يعني كثير من الناس لو عرف أن الطلاق في الحيض لا يقع سوف يتلاعب به ليس بأن واحد جاي يستفتيك ونادم لا سوف يتلاعب به طالما طلاق في الحيض لا يقع خلاص أنتظر أن زمان الحيض وزوجتي لا تعرف أصلا وأطلقها إيه متى ما شئت واخد بالك نعم نعم
قال بل ألزموهم به لأنهم التزموه كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله
قبلها. قبلها.
قال لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض بل ألزموهم به لأنهم التزموه كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه مع أن طلاق ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك فأنت الذي ألزمت نفسك قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبوا حيث يأتيك رجل عامي ويقول أنه طلق زوجته في الحيض من 10 سنين فتقول له فإنه قد وقع فيقول لك إنه طلاق في الحيض فيكون بدعيا يقول هذا هو عامي لا يعرف الكوع من الجرسوع لكن لأن له هوى
عارف الهوى ده طلاق بدعي يا شيخ مش ده طلاق الحيض يا شيخ هذا طلاق بدعي ولا يقع الطلاق نعم
فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له طلاقك لم يقع الجواب لا يمكن لأنه أمامنا مسؤولية
أذكر الشيخ نقطر وحنا معه فواحد بيتصل عليه أظن كان يستفتي مثل هذه الفتوى فالشيخ قال له ما شاء الله عليك عالم وتفتي ما شاء الله أنت عالم وتفتي مفترض أن السائل هذا متعلم لكن يبدو أنه قال للشيخ قال ما شاء الله عليك أنت عالم وتفتي
قال الجواب لا يمكن لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة بل نقول ألزمت نفسك فلزمك رأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الحيضة وتزوجها رجل آخر فلتأتي إليه وتقول المرأة امرأتي
نعم أنت لا ترى الطلاق يقع في الحيض طب هو بقى أفتى واحد وكذا وبناء عليه وقع الطلاق وخرجت من عدة وتزوجها آخر أنت عندك الطلاق ما يقع وبالتالي ما يترتب عليه هذا ملغا فهل تفتي بالرجوع لا
الجواب لا يقول هذا فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف نفتح له المجال
يعني مثل ما يقول واحد لا مثل ما أرى الطلاق يقع أنت تقول لا هذا لا يقع يعني قد يكون طالب علم ويرى هذا يقول لك أنا عند الراجح من الطلاق مثلا كذا أو أميل إلى هذا القول فلا تعطيه القول الذي عندك طالما هو التزم هذا القول خلاص والتزم أو أفتاه شخص فلا تهدم فتوى الشخص خلاص هو عمل بها فلا تهدم فتوى الشخص بهذه لأن المسألة صعبة وليست سهلة يعني للشاد فيها فطالما أنك لم تقطع بالصواب ولكن المسألة محل نظر فحينئذ يكون للسياسة هنا الشرعية في هذا والمسالك هنا يكون لها وجه في فتح الأبواب للناس أو إغلاق الأبواب أمام الإيه أو إغلاق الأبواب أمام الناس نعم
على كل حال إن الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون إنه يقع والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم إنه قول سوء يعني لا ينبغي أن نأخذ به انتهى كلام
الشيخ نعم أيها محمد هذا الأصل كل الكلام هذا في الأصل الكلام هذا في الأصل ما فيه إشكال لكن احنا بنقول هذا الكلام خارج الأصل فيما لو طرأ أمام العالم رؤية معينة طرأ في الأمة رؤية معينة وهكذا هي مراحل إن رأى الأول أنه يسكت فيحصل المصلحة بدون أن يتكلم هذا يلزمه إن رأى أنه لو حكى الخلاف وفقد وشدد على الناس ولفت بهذا يلزمه إن لم يكن إلا هذا فله مندوحة في ذلك يعني إما أنه لا يحكي أقوالا أصلا يكتب يعني يسكت يسكت مثل ما أنكر الحسن على أنس تحديثا. طب خلاص أنت لست من زمان أن تحديثا أسكت. فلو كان السكوت تتحقق به المصلحة لازم هو السكوت ولا يتكلم، ما يقول بالقول المرجوح، لا يسكت. طيب مسألة ثانية أنه قد يرتقي إلى ما يصلح السكوت فيذكر الخلاف ويبين مثلا مثل ما قلت لكم مسألة الطلاق مثلا، أنا على المنبر لا أحكي خلافا للناس وأرجح الرجع عندي وأنا أعلم أن الناس ليسوا طلبة علم، الناس ينتظرون شيئا يقتحمون به المحارم، وأنا أيضا عافاني الله أنا صحيح أفتي بأن الطلاق الحيض لا يقع، لكن أتمنى ألا يستفتين أحد في الطلاق أصلا. لأن أتعرف يا أخي يعني معنى أنك تقول الطلاق لا يقع يعني صعب، أنت تتحمل الآن حمل عظيم جدا، حمل عظيم، فطالما أنك سالم من هذا فالسلام العديد وشيء مش تقول تعالى يا جماعة أفتيكم، أو تعمل خطبة مخصوص في الطلاق عشان تذكر هذه القضية. وفي بعض الناس يا اخواني، وهذا تجده في بعض الطلبة والإخوة وبعض المشايخ اللي بيتصدروا، مولع بالأقوال الشاذة ومولع بالأقوال المخالفة للجماهير وكذا، ويزيد وينقص وكذا حتى يعرب هذه المسائل. لا، الإنسان الدين يخاف، الإنسان الدين يخاف. لو جت وخلاص ولازمتنا الفتوى سوف تجلب ما تدين الله عز وجل به مثلا، لكن أنا ما أتقول يا ناس تعالوا يا ناس الطلاق في حقا. الطلاق ثلاثا يقع واحدة، دعوكم من هذا، الطلاق ثلاثا يقع واحدة. ها؟ لا، الطلاق ثلاثا عند الجماهير يقع ثلاثا، فأنت تتمنى ألا يستفتيك أحد لا في الطلاق الثلاث ولا في الطلاق في الحيض. ما يكون عندك جرأة، لا يكون عندك جرأة تقتحم هذه المسائل، ما يكون عندك جرأة. طيب، فحينما أذكر مثلا يعني مثلا مثل خطبي كلها في الطلاق مثلا، أذكر هذا وأحذر من الناس من الوقوع في البدع والطلاق على خلاف طلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أوقع الطلاق على خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإن جماهير العلم بل حكي الأب بل ذكر ابن المنذر وذكر ابن عبد البر وكذا أن هذا قول شاذ ولا يعرف إلا لأهل البدع. أقول هذا الكلام أنا هنا، أنا ما ذكرت ما أتدين الله به، أنا لم أذكر، أنا لم أسأل في فتوى، لكن أنا بحكي كلاما، وأنا أريد أن أغلق الباب. أنا لا أريد أن آتي عند المرجئة مثل ما آتي عند المرجئة وأفتح لهم باب الإيه، آتي بكل نصوص الرجاء، يبقى أنا زدت الشر الذي عندهم، أو آتي عند الخوارج وآتي بجميع النصوص التي فيها الوعيد، يبقى أنا زدت الشر الذي عندهم. لابد أن أكون حكيما في الطرح، قد أؤول هذه النصوص عند قوم ولا أؤولها عند قوم، لا يزني زنا حين يزني مؤمن، ليس منا ما لطم من خلود شق جلد كما كان مسلك بعض السلف. يبقى انتبهوا يا اخواني، هذه مسائل مهمه. طيب اذا لم يكن هذا، لا بل حصلت مساله فعلا واقعيه امامي انا ارى الشر فيها، لو افتيت بما ترجع عندي، وانا ارى القول ثاني لو حضر النظر، لو افتيت الشيخ ابراهيم، لو افتيت الشيخ حسين، لو افتيت هذا، انا ادري انه سيستعمل هذا القول استعمالا في غير محله. لهذا وهذه القضية بعينها الطارئة قد أفتي بالمرجوح لا بالراجح، قد أفتي لي لأن أعلم أن هذا شوف ينتظر فتوايا وسينزل سيفا. طيب فتوايا لا تقتضي السيف، فتوايا تقتضي أنك أنت مثلا ممكن تحبسه وممكن تعمله، لكن سيف لا، لكن هو يستعمل السيف، هو يستعمل السيف. ولهذا سبحان الله كلام أئمة السنة دائما، الكلام عن الحاكم مع الناس لغة، ولكن إذا وقف العالم بين يدي الحاكم له لغة أخرى، هذه نصوص هنا وهذه نصوص هنا، هذه طريقة هنا وهذه طريقة هنا، يحصل بها إيه الخير وتكافؤ المسائل. هذا الذي قصده الشيخ العثيمين، ينبغي أن يربي طالب العلم الناس بالعلم لا أن إيه يفسدهم بالعلم. يبقى أنت تفسد بالعلم، لكنك تفسد وبالعلم. زي أقول لك على حاجة، هو أنت الآن أكثر حاجة يا إخواني اللي الحزبين بيعملوها إيه؟ ما هو بيجي دلوقتي يقول لك إيه؟ ما هو زي بالضبط، هو يعتقد والله المشايخ بيفتوا بالانتخابات والمشايخ يفتوا، بعضهم بيقول العزل إذا كان في مصلحة وبعضهم كلام، وهجيب لك الشذوذات دي كلها. ما هو ده كلام العلماء، هؤلاء ده كلام العلماء ودول مشايخنا وعلمائنا اهو، اشمعنى انت اولى بهذا؟ طب لما انا جت رحمه مساله بقى، هل انا اتي وحينما انقل اجماعات السلف هل من الصالح اجي اقول بعض اهل العلم افتى به كذا وكذا ولكن هذا قول مرجول؟ انا لا، لا انا لا اقول هذا الكلام، لكن لو انك طرحت علي انا مستعد للجواب، لكن لما كان الموضوع حساس وان الجواب محتاج قاعده سابقه بقى ان انا اصل بقى عندك انه العالم نحترمه ونبجله، لكن ليس العالم معصوما، دي بقى محتاجه مقدمه حل الشبهات، الزمان مش محتاج ايه البسط ده. انا اقول لك اجماعات العلم وانا عارف انك انت تقول لي الشيخ فلان افتى والشيخ علان افتى، بس انا لن اقول حال الطرح هذا، انا سانقل لك اجماعات العلم وكذا. اذا بتريد بقى بيك، اذا انا بتريد بيك وكان ولا بد وطرحت المساله سوف اجيب فيها، بس الجواب فيها يكون ايه يعني بضوابط، كيف انا اسلك هذا العالم لتكون له الإمامة عندي كما هي، لكن لا أتابعه في فتواه، لكن لا أفتح الباب، لكن هو لا ويأتيك بهذا. وأنت قد تقول مثلا أنا أرى أنا يعني أميل إلى هذا الكلام أو أميل إلى هذا الكلام، كونك تميل إلى شيء هذه مسألة، وكون إيه تفتي الأمة أمامك بمسألة أخرى هذه مسألة إيه هذه مسألة أخرى. ومثلها مثلا زي مسائل الأعيان المبتدعة وكذا، انت قد ترى ده لا دعوكم منه، انا ما هذا مبتدع والسلف يقولون وابن بطه يقولون اللكائب يقول واهجروهم وتركوهم واذلوهم ومن بجل مش عارف صاحب بدعة فكذا، الكلام الصحيح هذا، وانا ارى ان هذا الرجل لو فعلنا معه هذا المسلك ها سوف توقف الدعوة وسوف تنقلب الدعوة رأسا على عقب. فمن هنا انا ما ابجله هذا الرجل وكذا، انما انا ادفع شره، فبينما أنت تقاطع أنا سأصافح، وأنا أرى وأعتقد ما تعتقد أنت، لكن إنزال هنا على الواقع قد يختلف مناطه مني بيني وبينك. الشاهد يعني أن هذه المسائل مسائل يراعى فيها إيه؟ يراعى فيها الطرح ويراعى فيها مصلحة الأمة في هذا الباب، خصوصا في الأئمة المتبعين، يعني ليس بقى حتى طلبة العلم اللي ممكن ما تفرقش معاه، لا لمن يتلقى فتواه. نعم. والله هذا اللي عندنا فيها يا محمود، هذا اللي عندنا، ما تقول يفتى نرجع للاصل، لا يجوز، لا يجوز ان تفتي بما لا تعتقد، بس خلاص خلاص كده بتحصل له اقرا بحبحتها يا محمود خلاص. طب اقرا مصلحه يعني، لا مش هنقول مش لازم الكفر يعني، طالما بحبحت خلاص يا محمود. سؤال عن مسألة ايه احكيها لك كويس اذا كانت ايه صح، ما في مفسدة ولا حاجة عادي، الحكومة ما تمنع، كان الصحابة رضوان الله عليه، شوف فرق بين ابن مسعود لما يصلي، ابن مسعود يرى إسراء أربعا خلف عثمان ما يراه لكن صلى، علي لماذا لم يستجب لعثمان في التمتع؟ عثمان كان يرى ما يرى بكر عمر، عثمان قال له تفتي بخلافنا، عثمان قال له تفتي بخلافنا هذا، قال نعم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعوها لأحد، لأن عثمان ما ألزمه خلاص في بحبوحة، هو هذا عثمان وهذا عثمان، هذا علي مع عثمان، هذا ابن مسعود وعلي وغير من الصحابة مع عثمان، لماذا ما وقف علي نفس موقف التمتع في الموسم وقال لا أصلي أربعا سنة رسول الله؟ لأن هنا مقام وهنا مقام، وده حال وحده، المسألة هذه مرجوحة عند علي وهذه مسألة مرجوحة عند علي، لكن طارة علي رضي الله عنه يفتي يتابع عثمان وطارة لا يتابع عثمان، إذن هنا مصالح، ففي فرق بين التأصيل العام وبين الايه وبين القضية الطارئة، انما هو واضح هنيجي نأصل ونقول نقول كتأصيل الانسان يفتي بما ترجح عنده بما يراه ولا يخالفه، يعمل بما ترجح عنده ولا يخالفه، لكن دي كما قلنا دي مسائل طارئة لا حظها من النظر عند الأئمة. نعم. ومسائل كتير حتى في الحرم دلوقتي يا اخوان, مسألة توسعه المسعى هذه, مسألة جعل المسعى طوابق, كل على فكره دي كلها مسائل خلافيه عند اهل العلم, دي كلها مسائل خلافيه عند اهل العلم, وقد يكون للشيخ ترجيح في هذا, لكن راوا ان المصلحه العامه تقتضي هذا, ان تغليب هذا القول هو يكون الايه الافضل الانسب. نعم.